البحث عما استفاد من الروايات الخاصة الواردة في باب التعارض، يمكن تقسيمه على ضوء مفاد هذه الروايات إلى بحثين رئيسيين: بحث عن أخبار الطرح وبحث عن أخبار العلاج. أما البحث عن أخبار الطرح فيقصد به البحث عن ما ورد في بعض الروايات الخاصة لبيان حكم ما يصدر من الروايات والأخبار المخالفة والمعارضة مع الكتاب الكريم، فإن الرواية المعارضة تارة تكون معارضة مع الكتاب وأخرى تكون معارضة مع رواية أخرى مثلها. بالنسبة للأخبار المخالفة للكتاب وردت روايات خاصة عن المعصومين تدل على أن ما خالف كتاب ربنا مثلا باطل زخرف لم نقله نحو ذلك. لهذا نسمي هذا النحو من الأخبار بأخبار الطرح، لأنها تدل على لزوم مثلا طرح ما خالف الكتاب وعدم الأخذ به، فيما إذا كان هناك تعارض بين الخبر وبين دلالة كتابية. الصنف الثاني من الأخبار العلاجية التي وردت لتعالج التعارض بين خبرين وحديثين متعارضين، فلو وقع تعارض بين روايتين أيضا وردت روايات خاصة تدل على علاج هذا التعارض. إذن الروايات الخاصة على صنفين: صنف تعالج الروايات المعارضة مع الكتاب الكريم، وصنف تعالج الروايات المعارضة مع روايات مثلها. أما البحث الأول هو أخبار الطرح، فهذه الروايات الواردة بشأن ما يكون من الأحاديث مخالفا مع الكتاب هي أيضا مضمونها ومضامينها مختلفة وألسنتها ليست بنحو واحد. من هنا قسمها السيد الشهيد قدس سره إلى ثلاث طوائف: طائفة تدل على الطرح بلسان أنه ما ليس عليه شاهد من الكتاب الذي جاء به مثلاً أولى به، من قبيل رواية ابن أبي عفور يسأل الإمام فيما يختلف من الأحاديث، الإمام يقول له أنه إن جاءك حديث فإن كان عليه شاهد من الكتاب أو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يعني تأخذ به، وإلا فالذي جاءك به أولى به. وهذا
غير متحدث
أوسع المضامين في أخبار الطرح، تجعل الميزان أن يكون القرار عليه شاهد من الكتاب، فإذا لم يكن شاهد عليه هذا يكفي لإسقاطه، لا يحتاج إلى المعارضة والمخالفة مع الكتاب الكريم، بل عدم الشاهد عليه من لا يحتاج إلى المعارضة والمخالفة مع الكتاب الكريم بل عدم الشاهد عليه من الكتاب كافٍ لأن يسقط هذا الخبر ولا يؤخذ به. هذه طائفة أو لسان من هذه الصنف الأول. اللسان الثاني ما ورد بعنوان ما خالف ما عارض خالف الكتاب، لكن ورد بلسان فيه خصوصية أن ما خالف الكتاب هذا مستنكر لا يمكن أن يصدر مثلا منا، لسان الاستنكار والاستيحاش أنه يصدر منا شيء يكون مخالفا للكتاب، من قليل الروايات التي وردت بعنوان أن ما خالف كتاب ربنا فهو زخرف باطل، في بعضها زخرف في بعضها باطل في بعضها لم نقله. هذا أيضا طائفة ثانية تدل على، هي أضيق من الطائفة الأولى واردة فيما خالف الكتاب، لكن محمولها عبارة عن الاستنكار، يعني استنكار الصدور، وأن هذا لا يمكن أن يصدر منا، أنه لا يخرفون باطلون واضح البطلان. هذه أيضا طائفة. طائفة ثالثة أيضا كالطائفة الثانية موضوعها ما خالف الكتاب، لا ما ليس عليه شاهد من الكتاب، إلا أن محمولها ليس بذاك الاستنكار والاستيحاش والاستخباح، بل محمولها أنه ما خالف الكتاب لا تأخذه وما وافق الكتاب فخذ به. ورد في بعض الروايات أنه ما خالف كتاب ربنا فخذه فلا تأخذ به وما وافق الكتاب فخذ به. هذا أيضا لسان ثالث الذي موضوعا كالثاني لا كالأول، لكن محمولا ليس في ذاك الاستنكار والاستحاش، بل أمر بالأخذ بما وافق وترك ما خالف. وهذه ألسنة ثلاثة من الروايات، يعني تقسيم لروايات الطرف لأخبار الطرف إلى هذه الألسنة الثلاثة. باعتبار اختلاف هذه الألسنة ففي كل لسان منها توجد نقاط دلالية تخص ذاك اللسان، وتوجد أيضا نقاط مشتركة بين الألسنة الثلاثة جميعا. النقطة أو النقاط المشتركة قد تذكر في النهاية، أن هناك تفسيرا أيضا مشتركا ذكره السيد الشهيد لمجموع هذه الطوائف الثلاثة من أخبار الطرف، تفسير غير التفسير المدرسي المعروف لمفاد هذه الروايات. تلك أيضا نكتة سوف تؤجلها إلى نهاية البحث عن النقاط التي وقع البحث فيها بين المحققين في الاستدلال بهذه الروايات. نبدأ بالطائفة الأولى حسب هذا البيان الذي هو الطائفة الثانية في تسلسل الكتاب، الطائفة التي أوسع الطوائف المدلول، لأنها تدل على أن كل ما لم يكن عليه شاهد من الكتاب الكريم فهو الذي جاءك به أو لا به، أي كناية عن عدم الأخذ به وعدم الإمكان العمل به. أتحس هذه الطائفة كما هو واضح مضمونها مع قطع النظر عن النقد عن التفسير المشترك في هذه الطوائف التي سوف نذكره في نهاية البحث، هذه الطائفة هكذا ذكروا قالوا أن مفادها مفاد أن كل رواية لا يمكن أن يكون حجة إلا أن يكون عليه شاهد من الكتاب الكريم، بأن يكون على الرواية مثلا موافقا مع دلالة صريحة أو ظاهرة عموما إطلاقا ونحو ذلك في الكتاب الكريم أو في السنة القطعية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لا يمكن الأخذ به الذي جاء به أو لا به. هذا مضمونه. وهذا المضمون حينئذ إذا أريد الأخذ به معناه إسقاط كل خبر عن الحجية، كل خبر واحد وثقة على الحجية إلا الخبر الذي يكون على طبقه دلالة من الكتاب الكريم أو من السنة القطعية، وأما الخبر الذي ليس عليه دلالة من الكتاب الكريم حتى لو لم يكن معارضا مع الكتاب، لو لم يكن معارضا مع الكتاب الكريم ومخالفا معه، بل لم يكن عليه شاهد من الكتاب، ولو من باب أن الكتاب لم يتعرض لهذا الحكم الذي ورد في هذا الحديث لا بالصراحة ولا بالعموم والإطلاق، قد يفترض أن حكما ما ليس فيه من الآيات القرآنية تعريضا لله حينئذ مقتضى هذا المعنى الوارد في هذه الطائفة في هذا اللسان أنه لا بد أن لا يؤخذ به، لأنه ليس عليه شاهد من الكتاب. فهذه الطائفة لا تلغي الأخبار المعارضة، من لا تطرح فقط الأخبار المعارضة والمخالفة مع الكتاب عن الحجية، بل تلغي أوسع من ذلك كما قلنا، تلغي كل خبر ليس على فقهه دلالة أو إطلاق أو عموم كتابي، ولو لم يكن مخالفا مع دلالة قرآنية. ومن هنا يقع البحث في أن هذا المفاد أساسا يمكن الأخذ به أو لا يمكن الأخذ به، كما وقع البحث في سير الأصحاب. ومن هنا السيد الشهيد يبحث حول مفاد هذه الروايات طبقا لهذا التفسير الذي هو التفسير المعروف والمدرسي لهذه الطائفة ضمن جهات ونفاق. الطائفة الثانية، هذه الطائفة الثانية رواية ابن أبي يعفور، الرواية ليس في هذا التعبير، يختلف عن الحديثان. فيسأل الإمام عن اختلاف الحديث فيقول له الإمام ما جاءك الحديث الذي يجيء إذا كان عليه شاهد من كتاب الله فهو، وإلا فالذي جاءك به أولى به. هذه الرواية، هذه الطائفة كما قلنا حينئذ هذا المضمون وهذا التفسير المعروف لهذه الطائفة أو لهذا اللسان. فتقرأ رواية أخرى غير تلك الرواية لا لا الذي جاءكم به أولى به، معناه أنه لا علم له بالصدور، جاء به شخص الذي جاء، يعني شخص ثقة، نثق بالشخص، الشخص ثقة، لكن لا نقول هذه الرواية، لعل هذه الرواية اشتباه خطأ أو كذب، كذب يريد أن يكذب أن صاحب مذهب معين. هذه الرواية، هذه فوقع البحث في دلالتها وفي مدلولها من هذه الناحية، لأن مفادها كان أوسع من خصوص الروايات المعارضة فيما بينها أو المعارضة مع الكتاب الكريم. وإن كان في صدر سؤال السائل ورد السؤال عن الاختلاف في الأحاديث، والاختلاف قد يفسر بالتعارض بين نفس الأحاديث، وقد يفسر بالاختلاف يعني التغاير بين هذه الأحاديث أو مناقضة الأحاديث مع بعض المسلمات، فسر بتفاسير عديدة. إلا أن المهم جواب الإمام، جواب الإمام فيه كبرا كليا، حيث أن مهما كان المراد السؤال من السؤال، جواب الإمام إعطاء ضابطة كلية، أنه كلما جاءك حديث إن كان عليه شاهد من الكتاب الكريم فهو، أي تأخذ به، وإلا الذي جاءك به أولى به. هذه نقطة كلية وبيان ملاك الأخذ بالأحاديث الصادرة عنهم، وهذا الملاك حينئذ مورد اختلاف الروايات قد يكون من تفريقاته حينئذ، وهذا الملاك ملاك عام كما قلنا وأوسع من باب التعارض، يجعل حجية كأن كل خبر كل حديث جاءك به ثقة حجيته منوطة لأن يكون عليه شاهد من الكتاب الكريم. هنا وقع البحث بأن هذا المضمون كيف يمكن العمل به والأخذ به، فذكروا إشكالات عديدة حول هذا المضمون الذي قد يقال أنه هو ظاهر هذه الطائفة وهذا اللسان من الروايات. مع قطع النظر عن تفسير آخر كما قلنا لكل هذه الروايات بما فيها هذه الطائفة، سوف يأتي في آخر البحث عن كل الطوائف والألسنة. هذه الإشكالات التي وجهوها إلى الاستدلال مختلفة، بعضها تامة وبعضها غير تامة، ومن هنا السيد الشهيد بحث في كل إشكالين من الإشكالات التي ذكرت أو يمكن أن تذكر، أضافها السيد الشهيد نفسه، فلا بد من التعرف في هذه الإشكالات. الأول هذه الإشكالات أنه هذه الروايات هي أخبار آحاد بنفسه، هذا الخبر الواحد حينئذ مضمون هذه الروايات يقال لأن مضمون هذه الروايات بحسب الحقيقة وبحسب المتفاهم العرفي مفهومها أن خبر الثقة وحده ليس حجة، وإنما الحجة وجود دلالة قرآنية أو دلالة من السنة القطعية، فالخبر وحده ليس بحجة، لأنه يقول إذا لم يكن عليه شاهد من الكتاب ليس بحجة، إنما يؤخذ بما بالخبر الذي يكون عليه شاهد من الكتاب، وحجية الكتاب وحجية السنة قول رسول الله مسلمة لا شك في ذلك. إذن فهذه الروايات عرفان، هذه الطائفة عرفان، مفادها إلغاء الخبر عن الحجية، وأن الخبر ليس حجة بما هو خبر، وإنما يؤخذ به إذا كان هناك حجة أخرى مسلمة وقطعية على مضمونها، وهو الدلالة القرآنية أو الدلالة في حديث مقطوع الصدور عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون مفاد هذه الأخبار إلغاء حجية خبر الثقة. ثم يقال خبر الثقة لا يمكن أن يكون ملغيا لحجية خبر الثقة، الخبر الواحد لا يمكن الاستدلال به على إلغاء حجية الخبر الواحد، لأنه يلزم منه الكل، لأن هذا الخبر هو خبر واحد، لم يكن حجة إذن فليس دليلا قابلا للاستدلال به، وإن كانت حجة إن كان حجة إذن فخبر لابد أن يكتب في المسألة السابقة حجية خبر الثقة، حينما مضمونها إلغاء حجية خبر الثقة، يلزم من حجيتها عدم حجيتها. إذن فيلزم من هذا الحجية من الاستدلال بمثل هذا الدليل المحال، وهو الخول أو التناقض أو لزوم عدم الشيء من وجوده، يلزم عدم الحجية من ثبوت الحجية لهذه الروايات. إذن وهذه نقطة ذكرت في بحث حجية خبر الواحد، حينما استدل ببعض ما يكون كخبر الواحد كالإجماع المنقول الذي يقوله السيد المرتضى على عدم حجية خبر الواحد، هناك أيضا قيل أن الاستدلال أن الإجماع المنقول خبر ونقل للإجماع خبر واحد، إثبات عدم حجية خبر الواحد بخبر الواحد على دوري أو خلف أو يلزم منه من وجوده من ثبوت الحجية له على الخلف، الدور أيضا في نحو خلف يلزم الخلف أو يلزم من وجوده عدمه، إذن فهذا لا يمكن أن يكون دليلا على عدم الحجية. هذا الإشكال دليل الحجية، مفروض أن دليل مفروض أن نقول قلنا أن هذه الروايات مفادها أن خبر الثقة ليس حجة واحدة، لأنه حينما يكون عليه شاهد من الكتاب هناك ليس الحجة خبر الثقة، بل الحجة شاهد، الشاهد الكتابي يكون حجة لأن الكتاب حجة قطعية، كذلك قول رسول الله. فلو فسرنا هذه الطائفة بهذا التفسير أن مفادها إلغاء حجية الخبر من حيث هو خبر، أن الخبر من حيث هو خبر ليس حجة، وإنما الحجة شيء آخر وهو ذات حجة على كل حال سواء كان الخبر أو لا، وهو الشاهد الكتابي. إذن فهذه الروايات مفادها إلغاء حجية خبر الخبر. هذا البيان يتم إذا تم هذا الاستظهار ولو أرسل، كما لا يبعد أن يتم هذا الاستظهار مثلا وقد ظاهر كلام السيد الشيخ أنه يقبله، أنه يقال بأن مفاد هذه الروايات إلغاء حجية خبر الثقة من حيث أنه خبر ثقة، لأنه وإن كان مفادها بالدقة أن الخبر مفادها التصنيف للخبر الواحد إلى صنفين، صنف عليه شاهد صنف ليس عليه شاهد، فيقول الثاني ليس بحجة، لا يقول كل خبر ثقة ليس بحجة، كل خبر واحد ليس بحجة، يقول الثاني الصنف الخاص من الأخبار الآحاد ليس بحجة، إلا أنه يقال أنه حيث أن ذاك الصنف الآخر في مورد الحجة القطعية من الدلالة القرآنية أو السنة النبوية فهذا بحسب الحقيقة بالمآل يرجع إلى أن الخبر من الواحد من حيث أنه خبر واحد ليس بحجة، وإنما الحجة دائما شيء آخر، ذات حجة سواء كان الخبر معه أو لم يكن معه خبرا. فإن شئتم قلتم أن الحجية حينئذ هناك لتلك الحجة الأخرى، وأما الخبر لا يكون لحجيته معنى، لأنه لو انفصل عن ذات الحجة ليس بحجة، ولو انفصلت الحجة عنه كانت حجة. أي فائدة حينئذ في جعل الحجية للخبر مقيدا بحجة أخرى دائما هي حجة سواء كان الخبر معها أو لا؟ هذا بحكم باعتباره لغوان يؤدي إلى أنه يكون مصادره أن هذا الخبر في نفسه ليس بحجة للأخرى خبر مطلقا، حتى في مورد وجود تلك الحجة، وإنما يعمل به هناك لأن الحجة حجة، الحجة الأخرى موجودة هناك لا لوجود الخبر، ولهذا لولا الخبر أيضا كان يعمل تلك الدلالة القرآنية أو السنة الفقهية النبوية. هذا الاستظهار إذا قبلناه تم حينئذ أن هذه الروايات تكون بمثابة أدلة إسقاط الخبر بما هو خبر عن الحجية، فتكون يكون الاستدلال بهذا حالا، لأنه يلزم منه الخلف، لأنه لأنها هي خبر واحد خبر الروايات لا إنكار. لكن قد يقال أنه المقصود من عليه شاهد من الكتاب ليس بمعنى أن يكون الخبر على تمام مدلوله، جزء من مدلوله شاهد من الكتاب. شاهد من الكتاب قد يكفي في أن يكون بلحاظ بعض مدلوله، بلحاظ أصل مدلوله يوجد شاهد من الكتاب، لكن الخبر فيه خصوصيات وتفاصيل وتفصيلات شرعية غير موجودة في الكتاب، بحيث لولا هذا الخبر لما أمكن استفادة تلك القيود والتفصيلات والحدوثيات من الشاهد الكتابي. لكن أصل هذا الحكم عليه شاهد، أصله في الجملة عليه شاهد من الكتاب الكريم أو من السنة القطعية الصادرة عن المعصومين. افرضوا مثلا في باب الصلاة، في باب الطهور يوجد تشريع أصل الطهور الصلاة، لكن تفصيلاته أخرى غير موجودة، كما لو قلنا أن الآيات القرآنية لا دلالة لها على هذه التفصيلات لا نفيا ولا إثباتا في مقام بيان أصل التشريع كما فيه. وجاءت روايات تبين تفصيلات الصلاة، تفصيلات الوضوء الطهور أو تفصيلات الصلاة أصله عليه شاهد من الكتاب الكريم، وهو أصل الطهور تشريع الطهور أو الصلاة من صلاة كانت على المؤمنين كتابة موقوتة، أما هذه التفصيلات غير موجودة في الكتاب الكريم. هنا قد يطلق أنه عليه شاهد من الكتاب، ليس المقصود، لو كان المقصود بالشاهد أن يكون تمام مدلول الخبر الحديث كل دلالة منه ولو تضمنية تفصيلية لابد أن يكون عليها شاهد من الكتاب الكريم، بحيث يكون الشاهد بمقدار المشهود له، الشاهد القرآني بمقدار الحديث في الدلالة. نعم هذا معناه لغوية جعل الحجية حينئذ لمثل هذا الخبر، ومعناه إلغاء حجية الخبر الواحد، وأن الحجة إنما هو دائما تلك الدلالة القرآنية. لكن لو تفسير الشاهد بهذا المعنى قد يكون بلا موجب، فإن عنوان الشاهد عنوان أوسع يشمل ما إذا كان أصل مفاد هذا الخبر أو مقدار من مفاد هذا الخبر عليه شاهد من الكتاب، أما سائر الخصوصيات التفاصيل الكتاب قد يكون ساكتا عنها، ومع ذلك يصدق أن هذا عليه شاهد من الكتاب. إذا كان هكذا إذن جعل يكون مفاد هذه الروايات ليس إلغاء الحجية الخبر الواحد، بل التصنيف والتقسيم للخبر إلى خبر ليس أصلا عليه أي شاهد قرآني، حتى بالنسبة إلى أصل حكمه كلي حكمه جامع الحكم المبين فيه، هذا يطرح لأنه ليس عليه أي دلالة من الكتاب الكريم، وبينما ما إذا كان الخبر أصله عليه شاهد من الكتاب الكريم، لكن هذه التفاصيل المذكورة فيها ليست موجودة في الكتاب، فيكون مثل هذا الخبر حجية
يمكن
مؤثرة، وليست حينئذ بحكم إلغاء الحجية، بل هنا أثر هذه الحجية بهذا السنف من الأخبار أنه تثبت تلك التفاصيل الموجودة في الخبر الذي أصله عليه شاهد من الكتاب الكريم، ويكون ظاهر العبارة إذا جاء عليه شاهد منه إذا خالف الكتاب، وإذا كان عليه شاهد من الكتاب قلنا أن الجواب عام، كل الجواب الميزان في الحجية وهو كلام الإمام. لا الإمام الإمام لا يقول إذا وردكم حديثان متعارضان، يقول إذا وردكم حديث، أي حديث؟ حتى حديث واحد من قديم هذا إذا كان النظر إلى مورد التعارض كما سيأتي في أخبار العلم لابد أن يفترض الإمام وجود روايتين متعارضتين. أما يقول إذا جاءكم حديث، هذا عام يشمل حتى الحديث الواحد. هذا رجوعا الى النقطه اللي بيناها ان هذه قاعده عامه بينها الامام يستفيد منه الراوي ايضا في مورد تعارض الحديثين، وهو انه كلما كان حديثان متعارضا لابد احدهما ليس عليه شاهد، هذا متيقن فيصبح عن الحجيه. لكن قاعده اعم يشمل حتى الحديث غير المعارض، فقد اعطى قاعده كليه يستفيد منها الراوي مورد السائل مورد سؤاله، وتكون ايضا قاعده كليه في غير مورد التعارض. إذن فيكون بناء على أنه المقصود بشاهد هذا المعنى، حينئذ لا يلزم أن يكون إلغاء مفاد هذا اللسان إلغاء الحجية، إلا أن هذا المعنى لعله يقربنا إلى المعنى الذي سوف يذكره السيد الشهيد كتفسير آخر في كل هذه الطوائف على من سوف يأتي. إذن فلو أخذنا بالتفسير المعروف المدرسي للشاهد وفسرنا الشاهد بالشاهد الذي يكون على صدق مفاد الخبر بتمامه لا بأصله وفي الجملة وبروحه، حينئذ هذا يؤدي إلى أن يكون مفاد هذه الروايات عرفا أن خبر الواحد من حيث هو خبر واحد ليس بحجة، فيكون من قبيل الاستدلال على عدم حجية خبر الواحد لخبر الواحد الذي فيه محذور الخلف والاستحالة. هذه مناقشة أولى. مناقشة ثانية في الاستدلال بهذه الروايات، قالوا افرضوا أن هذه الروايات ليس مفادها هذا اللسان، ليس مفاده إسقاط الخبر بما هو خبر عن الحجية، بل مفاده التصنيف والتقسيم بالأخبار إلى قسمين، قسم عليه شاهد من الكتاب فهو حجة، وقسم ليس عليه شاهد من الكتاب فليس لحجة. لكن مع ذلك تقول هذا المفاد لا يمكن الأخذ به وإثبات حجية هذا اللسان الذي ثبت بأخبار الآحاد. لماذا؟ لأن هذا الذي يدل على هذا المطلب هو خبر واحد، لا بد أن يثبت الحجية له في المسألة السابقة لكي يثبت مفاده. وبماذا نثبت حجيته؟ نثبت حجيته بأدلة حجية خبر الواحد، بالروايات مثلا والآيات الدالة على بحث حجية خبر الواحد على أن خبر الواحد حجة، خبر الواحد الثقة مثلا حجة. حين أدب يقال أن تلك الروايات لابد أن تشمل بإطلاقها تلك الأدلة لهذه الرواية، رواية ابن أبي يعقوب، لأنها هي أيضا خبر ثقة، ثم نخصص إطلاقها بهذه الرواية، إطلاق تلك الأدلة آية النبأ مثلا أو روايات ما أدى إليك عني أكتفاك عني يؤدي، نقيده بهذه الروايات لأنها صارت مفصلة ومقيدة في الحجية لا ملغية للحجية نهائيا، فنقيد تلك الإطلاقات بهذه الرواية التي هي معتبرة وثقة من حيث السند. إلا أن هذا فرع أنه يكون تلك الإطلاقات قابلة لهذا التقييد، أن نخرج منها كل خبر لا يكون عليه شاهد من الكتاب الكريم، وهذا غير ممكن، إما لأن تلك الأخبار تلك الأدلة قدرها المتيقن الروايات التي ليس عليها شاهد من الكتاب، أو لأن هذا النحو من التخصيص مثلا يلزم التخصيص بالنادر، أو لأن تلك الروايات مثلا ناظرة إلى مورد الأخبار التي ليس فيها دلالة قرآنية التحريات والتفريعات الشرعية الشرعية. إذن فلا يمكن تعبى تلك الرآيات والروايات الدالة على حجية خبر الصفاء تعبى عن التخصيص والتقييد بإخراج كل ما ليس عليه شاهد بتمام خصوصياته مثلا الكتاب نخرجه عنه. هذا لا يمكن. هذا بحكم تخصيص تلك الأدلة الدالة على الحجية بالفرد النادر من الخبر أو بالفرد الذي لا يحتمل اختصاصه فكريا اختصاص الحجية لذات فقط، إما خبر ليس حجة مطلقة أو إذا حجة فحجة أيضا في مورد لا يكون عليه شاهد، لا يكون حجة فقط بمورد وجود الشاهد، هذا غير محتمل بأحد هذه النقاط التي ذكرناها. إذا فسوف يقع التعارض بين هذه الروايات وبين تلك الأدلة، يقع التعارض بين هذه الرواية وبين تلك الأدلة، وبعد التعارض مثلا والتساقط بين هذه الرواية وتلك الأدلة سوف إذا تعين هذه الرواية بالسقوط قلنا أنه لا يمكن أن يقيد حينئذ لأن ثبوت الحجية فيها يكون في طول التمسك بتلك الأدلة كما سفيت في هذا بيان آخر، وهذه الرواية هي تسقط عن الحجية وتبقى العمومات عن الحجية. لكن الآن نقطع النظر عن هذه المشكلة يكون ذاك جوابا ثالثا. يقع التعارض، إذا وقع التعارض بينهما بعد التعارض لا يثبت هذا المفاد، هذا المفاد الذي يريد أن يثبت هذا التفصيل، الروايات التي تريد أن تثبت هذا التفصيل لا يثبت، فيرجع حينئذ بل يرجع إلى عمومات الحجية خبر الكفاء القرآنية بناء على تلك العمومات يمكن تخصيصها وتقييدها بإخراج موارد عدم الشاهد من الكتاب الكريم. يعني هذه الروايات تعارض الروايات الدالة على حجية خبر الكفاء لأنها التي لا تصلح للتقييد. فبعد التعارض فيما بينها نرجع إلى تلك العمومات ونثبت حجية خبر الثقة مطلقة في تمام الموارد في الموضوعات وفي الأحكام، عليه شاهد من الكتاب أو ليس عليه شاهد من الكتاب، فلا يثبت بحسب النتيجة هذا التفصيل. هذا أيضا جواب أو إشكال آخر عن الاستدلال بهذه الرواية. هذا الإشكال يتوقف على أن لا يكون في البين أدلة لبية على حجية خبر الثقة. لو كان في البين دليل لبي على حجية خبر الثقة ولو أسير العقلائية كما يريد الدليل من هذا القبيل، حينئذ يمكن أن يقال هنا بأنه بعد فرض التعارض بين الدليل اللفظي الدال على هذا التفصيل الذي هذا التفصيل لا يمكن استعماله في دليل الحجية اللفظي باعتبار أن دليل الحجية اللفظي وحسب الحقيقة يأبى عن مثل هذا التفصيل فيقع التعارض بينها، نرجع إلى السيرة العقلائية على الحجية الذي هو دليل لبي، أو من أول الآن نرجع إلى السيرة العقلائية على الحجية الذي هو دليل لبي ونقول أن السيرة العقلائية إنما تثبت الحجية للخبر الذي لم يرد ردع عن الشارع عن حجيته، والخبر الذي عليه ليس عليه شاهد من الكتاب تصلح هذه الرواية لأن تكون رادعة عن الحجية عن العمل العقلاء فتكون هذه الرواية صالحة للراجعية عن مقدار من هذه السيرة العملية، فنطبق السيرة العملية على هذا الخبر وبه نثبت الرد عن الجزء الآخر للسيرة العقلائية وهي الحجية الثابتة للخبر الذي ليس عليه شاهد من الكتاب الكريم، فنخصص بحسب الحقيقة السيرة إن صح هذا التعبير الذي ليس تخصيصا بل هو إسقاط عن الحجية بالرادع، نخصص الحجية للسيرة بخصوص ما عليه شاهد لوجود ردع عن الحجية للخبر الذي ليس عليه شاهد وهو هذه الرواية رواية ابن أبي عثور الصالح الراجعية. التعارض بلحاظ الحجية التعبدية ثابتة بإطلاق اللفظي، أما بلحاظ الراجعية السيرة، السيرة التمسك بالسيرة يكفي أن يكون، لأن الرادع لا يشترط فيه أن يكون حجة لكي يكون رادعا، يكفي في مقام الرادع صدور رواية تدل على أن هذا الشيء لا يقبل، لا يرضى به الشارع. وبعبارة أخرى بعد التساقط بين الأدلة اللفظية نرجع إلى الدليل اللبي، والدليل اللبي حينئذ بمقدار ما ليس عليه شاهد من الكتاب احتمال الردع أو الجزم بالردع موجود، وهو هذه الرواية ولو كان لها معارض، وهو يكفي احتمال الردع إذ لا بد من إحراز عدم الردع والإمضاء، وما عليه شاهد من الكتاب الكريم لا يكون فيه ردع فيؤخذ به من باب الدليل اللبي. إذن فيكون هذه الرواية بعد فرض التعارض بينها وبين الأدلة اللفظية لو كان ندرتنا على الحجية الأدلة اللفظية تم الإشكال، أنه لا يصاحينا إذن مثلا ما يدلنا على هذا التفصيل، لكن حيث أن لنا دليل لبي على الحجية، وهذا الدليل اللبي الذي هو السيرة الأخلاقية لا بد من إحراج عدم الردع عنها، وما ليس عليه شاهد الكتاب يصلح هذه الرواية لأن تكون رادعة عنها، فيثبت هذا التفصيل بحسب النتيجة. حينئذ فيكون بناء على وجود دليل اللبي كما هو يوجد دليل اللبي يثبت هذا التفصيل حينئذ، ولو من باب احتمال الرادع، كفاية احتمال الرادعية بلحاظ ما ليس بلحاظ قسم من السيرة وهو ما ليس عليه شاهد من الكتاب الكريم، يحتمل أن يكون هذا الرواية حينئذ الرادع ولا ذكر عن ما ليس عليه شاهد. إذن فلا نجزم بأن السيرة الأخلائية على العمل بخبر الثقة فيما إذا لم يكن عليه شاهد من الكتاب أيضا منظن عند الشارع مقبول، بخلاف الرواية التي يكون عليها شاهد من الكتاب الكريم. فالسيرة قائمة في احتمال الرادع أيضا ليس واردا، إذ لا تجد حتى رواية معارضة تدل على عدم الحجية فيه، إذن فيثبت هذا التفصيل. هذا أيضا مناقشة في هذا الجواب الثاني. ثم يوجد تطوير لهذا الجواب الثاني إلى أجوبة أخرى أدق وأعمق بحسب النتيجة، يتم فيها الجواب الثاني الذي رد بهذا الرد، ولا بد حينئذ من بيان تلك التفصيلات.